بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 70.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا. وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي قال: سمعت ابن عيينة يقول: نا عمرو بن دينار، يريد حدثنا عمرو بن دينار، لكن اقتصر من حدثنا على النون والألف، فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف، وهي حدث لكثرة الزحام. قال الشيخ أبقاه الله: قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. روينا عن الأعمش رضي الله عنه قال: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال، ثم يروونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل، كيف قلت؟ فقال: استفهم من يليك. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له: إن الناس كثير لا يسمعون. قال: تسمع أنت؟ قال: نعم. قال: فأسمعهم. وأبى آخرون ذلك. روينا عن خلف بن تميم قال: سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي، فقلت لزائدة، فقال لي: لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك. قال: فألقيتها. وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه، لا يرى غير ذلك واسعا له. قال الشيخ أبقاه الله: الأول تساهل بعيد. وقد روينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الأصبهاني أنه قال لواحد من أصحابه: يا فلان، يكفيك من السماع شمه. وهذا إما متأول أو متروك على قائله. ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني قال لنا حمزة: يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهل في السماع، والله أعلم.
هنا يتكلم المؤلف تتميما لما كان قد ذكره حول مسألة السماع، فيما لو كان قد فات الراوي سماع بعض ما يرويه عن الشيخ أو يتلقاه عن الشيخ. فذكر عبارات عن الإمام أحمد وعن غيره، عبارة الإمام أحمد التي سأله فيها ابن صالح عن ما لو كان الشيخ أثناء الحديث ربما يفوته من كلامه حرف أو حرفين، إلا أنه يعرف من سياق كلامه ومن سياق الحديث ما هو الأمر الذي قاله، يعني هو لم يسمع الكلمة لكنه يفهم من خلال ما سبق وما لحق، وربما من بداية الكلمة وآخر الكلمة يفهم الأمر الذي قاله هذا الشيخ، فهل يروي عنه هذا الحديث أو لا؟ فسهل الإمام أحمد في ذلك ورأى أنه أمر يتساهل فيه وأنه لا بأس أن يروى مثل ذلك الحديث عن هذا الشيخ. ونقل بعد ذلك عبارة المخرمي خلف بن سالم، وهو من أقران يحيى بن معين وعلي المديني والإمام أحمد، وإنما وقع منه أمر هو الذي حط من قدره، وإلا هو من كبار حفاظ أهل بغداد، حافظ كبير، لكن وقع من خطأ معين وهو أنه حد في القذف فنزلت منزلته عند أهل العلم، وإلا كان يعد من كبار الحفاظ. والمقصود أن هذا الحافظ كان من أهل الورع والديانة، وما وقع منه خطأ ولا شك فيما ذكرته لكم، لكن مما يدل على ورعه هذا الخبر الذي هنا أنه كان يروي عن سفيان بن عيينة، وكان سفيان بن عيينة وهو محدث أهل مكة وإمام عصره من أتباع التابعين، يعظم الناس في مجلسه ويزدحم الناس عليه، فلربما خفي صوته بعض الأحيان، ولربما أسرع هو أيضا في التحديث، فلا يكاد يسمع من بعد عنه إلا قوله حدثنا، إلا قوله نا، من قوله حدثنا لا يسمع إلا نا أثناء تحديثه. فكان خلف بن سالم إذا روى عن سفيان بن عيينة يقول حدثنا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار، يقول كما سمع، فيقال له لما لا تقول حدثنا، فقال أنا لم أسمع إلا نا ولم أسمع حدث لكثرة الزحام، فهو يعني يتمسك بما سمع به، وهذا من ورعه ولا شك. لكن الصواب والصحيح أن ما تلقاه الطالب عن الشيخ إذا كان الفائت أمرا يسيرا مما يدرك يقينا من خلال السياق، فإنه يجوز له أن يرويه عن شيخه ولو لم يسمعه بصورة واضحة، مدام أنه أمر يسير، حرف حرفان وما شابه أو كلمة، وهو قد عرف هذا الحديث وموقن أن هذه الكلمة، وربما سأل من بجواره فقالوا له قال كذا، فإنه يجوز في مثل هذه الحالة أن يروي مثل هذا الحديث. ومهما غلب على ظنه بمقتضى الديانة والاحتياط أن الذي فاته هو كذا وكذا، فإنه يجوز له أن يرويه عن شيخه مباشرة. وأما إذا شك أو كان الأمر الفائت أمر كثير كحديث بكامله مثلا، فإنه لا يجزيه أن يرويه عن ذلك الشيخ، بل لا بد أن يرويه عمن سمعه منه تاما كاملا. من أهل الحديث من تسهل تساهلا كبيرا في هذا الأمر، وذكر أمثلة لذلك، وإن كان قد تحمل هذه التساهلات على الصورة التي ذكرتها لكم، وهي فيما لو تيقن أن هذا الأمر الذي لم يسمعه هو كذا وكذا ويكون أمرا يسيرا، فعندها تساهل هؤلاء المحدثون. وأما من تشدد في ذلك فإما أن يحمل على أن الأمر الذي لم يسمعه أمر يعني حديث بكامله مثلا، أو أنه لا يدري ما المقول ويشك فيه، أو أن يحمل ذلك على الورع، لا أنه يرى عدم الجواز، وإنما يرى الأورع والأحوط ألا يروى ذلك الأمر الذي لم يسمعه الراوي من شيخه. أما أن يقال بأنه يرى عدم الجواز مع غلبة الظن، أو ربما وصل الأمر إلى درجة اليقين لكثرة القرائن المحتفة بالأمر الذي لم يسمعه من الشيخ بأنه وكذا وكذا، فهذا لا يمكن أن يقول به أحد عنده فقه وعلم. يبقى أن بعض المحدثين اتخذ منهجا وسطا، وهو أنه وهو في احتياط يروي عن شيخه ثم يقول أثناء روايته مثلا، مثل رواية خلف بن سالم، يقول مثلا حدثنا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار وثبتني فيه فلان، يسأل من بجواره ماذا قال،
فيقول قال حدثنا، فيذكر أنه سمع من شيخه، يذكر اللفظ الذي سمعه من شيخه، ثم يقول وثبتني فيه فلان، يعني عرفني ماذا قال الشيخ فلان ابن فلان، يسمي الذي ثبته أو عرفه ماذا فاته من الشيخ. وهذا ولا شك أتم وأكمل الوجوه، لأنه بين لنا من هو الذي عرفه الأمر الساقط من لفظ الشيخ أو الذي فاته من لفظ الشيخ. وقد عقد الخطيب البغدادي لهذا فصلا في كتاب الكفاية، يعني قريبا من العنوان التالي، باب من قال حدثني فلان وثبتني فيه فلان، وأورد أمثلة لذلك من أقوال المحدثين. ويرد هذا في الأسانيد، ربما ورد وإن كان ليس بكثير، لكنه يرد في بعض الأحيان. فتعرف أن معنى قولي ثبتني يعني أنه قد فات هذا المحدث شيئا من لفظ الشيخ، فسأل من بعض من بجواره فأخبروه بالأمر الذي فاته، فثبتوه في سماع ذلك الحديث وعرفوه ما الذي فاته منه. إلى أن أورد بعد ذلك عبارة يا فلان يكفيك من السماع شمه، ثم خشي أن تؤول هذه العبارة بالتسمح المبالغ فيه، يعني أن تسمع طرف الحديث ويغنيك ذلك عن سماع بقية الحديث. قال هذا أمر ولا شك ليس بصحيح، وإنما المقصود قال إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني تساهل في السماع، يعني يجب أن يكون الإنسان عنده ذكاء وفطنة، يعني الكلام في مثل هذه العبارة لا المقصود بها الأحاديث النبوية، لا المقصود بها الرواية، وإنما المقصود مطلق الكلام، يعني إذا سمعت مني كلمة فكن فطنا وافهم مرادي من أول الحديث، حاول أن تفهم المقصود من أول الحديث، وليس المقصود بهذه العبارة أن تروي دون التثبت ودون السماع الكامل للحديث. لا، هذه عبارة وردت بعيدا عن معنى الرواية، لم يقصد قائلها باب الرواية أصلا، وإنما قصد تنبيه الطالب على أنه ينبغي عليه أن يكون ذا فطنة وذكاء، وأنه لا يكون دائما يعني محتاجا إلى التفصيل والشرح والبيان والتطويل في المسائل وفي القصص والأخبار، وإنما يحاول أن يأخذ خلاصة الكلام وزبدة الكلام ويفهم المقصود. وهذا يذكره العلماء من في يعني في باب الحرص على الوقت وعدم تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه. فإذا فهمت المسألة من أول كلمة يكفيك من الحديث شم، ما في داعي لتضيع الوقت بكلام أنت تفهمه، هذا المقصود بهذه العبارة وليس أكثر من ذلك. نعم، تفضل يا شيخ.
السابع، يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، وإذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه، وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. وقد كانوا يسمعون من عائشة وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت. واحتج عبد الغني ابن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وروى بإسناده عن شعبة أنه قال إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا، والله أعلم.
نعم، هنا مسألة السماع من الشيخ أو القراءة عليه، وبينك وبين الشيخ المسمع حجاب فلا تراه ولا يراك طبعا، والمهم أو المقصود أنك أنت لا تراه يا من يسمع للشيخ. فيقول إن السماع من وراء حجاب صحيح بشرط أن تكون واثقا أن صاحب الصوت هو الشيخ الذي ستروي عنه بعد ذلك وتسميه باسمه، فتقول حدثني فلان، أن يكون هو هذا الذي سميت. فإذا حصل لك اليقين والثقة بذلك فإنه يجوز لك أن تروي عن هذا الشيخ وإن لم تكن ترى شخصه. فيقول في أول عبارة، أول عبارة تحتاج إلى بيان فيها شيء من الإشكال، يقول: يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه. يصح إذا عرف ويصح إذا عرف. إذا عرف صوته يعني إذا عرف السامع صوت الشيخ، إذا عرف صوته بالبناء المجهول يعني إذا عرف صوت الشيخ، فيما إذا حدث بلفظه. يعني هذا شرط أن تكون تعرف صوت الشيخ إذا كانت طريقة التلقي هي السماع، الشيخ يتكلم وأنت تسمع، فلا يشترط حينها إلا أن تعرف صوت الشيخ، لأن الشيخ هو الذي يحدث، وإذا عرفت صوت الشيخ صح سماعك من هذا الشيخ. الصورة الثانية وهي فيما لو كان الشيخ يقرأ عليه وأنت لا تراه. شوف هنا في خطأ في علامات الترقيم، في خطأ في الطبعة في علامات الترقيم، كان يفترض أن يكون بعد قوله إذا حدث بلفظه فاصلة، فاصلة مهمة جدا لبيان المعنى، لأنه يتكلم عن التلقي سماعا وعن التلقي قراءة. التلقي سماعا يشترط له أن تعرف صوت الشيخ. طيب، وإذا عرف حضوره بمسمع منه فيما قرئ عليه، يعني إذا كان الذي يتلقى عن طريق القراءة فيشترط شرطان: إذا كان الشيخ الذي لا تراه يقرأ عليه، واحد معك بجوارك، الشيخ نفترض أنه في داره وأنت خارج المنزل وهو عند النافذة يسمع الصوت، وفي قارئ بجوارك يقرأ عليه، فما هو شرط صحة هذه الرواية وأنت لا ترى الشيخ؟ قال: الأول أن تعرف حضور الشيخ، أن تعرف أن الشيخ موجود ويسمع. الأمر الثاني وهو الذي ذكرته قبل قليل تعجلت: وبمسمع منه، يشترط أن يكون في مكان يظن أنه يسمع قراءة القارئ عليه. أما لو كان في مكان بعيد ولو كنت تعلم بحضوره وتعلم يقينا أنه لا يسمع، أو يغلب على ظنك أنه لا يسمع، فكونك تأتي وتقرأ عليه وأنت بينك وبينه مسافة طويلة ولا يسمع، هذا لا يكفي في دعوة التلقي، بل لابد أن تعرف أنه حاضر وأنه بمكان حيث يسمع قراءتك. انتبهتم يا أخوان؟ متصور هذا الأمر ولا غير متصور؟ متصور. يعني مثلا من أوضح الصور كان يكون القارئ عنده، أنت برا وهو القارئ عنده، وتسمع من حين لآخر الشيخ يجاوب القارئ نعم ويصوب القراءة وكذا، فتعرف أن الشيخ حاضر ويسمع، فهذه الصورة واضحة. فالمقصود أن تكون على يقين بأن الشيخ حاضر وأنه يسمع القراءة. فقلنا لكم أنه لابد من وضع يعني فاصلة ليتبين الأمر: إذا يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، انتهى الكلام. تعود مرة ثانية فتقول: يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه. يعني هذا الكلام بغير حذف شيء أو بغير تقدير شيء. يقول بعد أن قرر هذا الأمر، قال: وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. يعني إذا كان هناك أحد تثق به يخبرك بوجوده وبسماعه، أو قامت عندك القرائن الدالة على حضوره وسماعه، فهذا كافي، قرائن الدالة على ذلك. وكانوا يسمعون من عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الصحابيات، غيرهن من الصحابيات وغيرهن من الراويات على امتداد الزمن. بهذه الطريقة يكون بينهن وبين من يروي حديث النبي صلى الله، أو بين الرواة وبين من يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من النساء حجاب، ومع ذلك صحح العلماء مثل هذه الرواية وقبلوها بالاتفاق والإجماع ولا تكلم أحد فيها، ثقة منهم بأن عائشة تسمع أو فلان أو هي التي تتكلم، أو إذا كان يقرأ عليها مثل ما حصل عند المتأخرين ككريمة المروزية التي كانت تروي صحيح البخاري واشتهرت روايتها لصحيح البخاري كلها من وراء حجاب، رواية من وراء حجاب. فهذا يدل على اتفاق العلماء على صحة هذه الرواية. ثم احتج لذلك المحدثون احتجاجا لطيفا قويا يدل على فقههم، وأن من اتهم المحدثين بقلة الفقه فقد ظلمهم. فيعني شوف هذا الاستنباط الذي استنبطه عبد الغني بن سعيد، استنباط في غاية اللطافة والبعد مع صحته. احتج بحديث إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، مع أنهم لا يرون بلالا ولا يرون ابن أم مكتوم، اعتمد على فهمهم لاختلاف الصوت، وعلق بذلك حكما شرعيا مهما جدا وهو الإمساك عن الطعام. هذا يدل على أن تمييز الصوت أمر يقيني قد يصل إلى درجة اليقين، يميز الإنسان صوت الإنسان إلى حد اليقين وكأنه يراه، وأنه لا فرق في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان بين السماع وبين الرؤية. بل هذا أمر في الحقيقة يعني قد يحتج له بسماع العميان الأعمى الذي لا يرى أصلا، قد يحتج له بما ذكرناه آنفا من أن كثيرا من المحدثين كان يسمع من بعض الشيوخ وهو متخفي، كما ذكرنا في قصة النسائي أو قصة فلان وفلان، يتخفى الشيخ لا يراه وهو قد لا يرى الشيخ ويسمع منه، وحملوها جميعا على القبول ولا تردد أحد في قبولها. يعني هذا أمر واضح، لكن المحدثون يحرصون دائما على انتزاع أدلة مسائلهم من الكتاب والسنة. نعم. أما قصة شعبة فهي من اللطائف، لأنه يقول إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه فلعله شيطان في صورته. يعني أول شيء طبعا يقصد أنه قلد صوته، لأنه الكلام عن الصوت وهو عن الصورة، يعني ما دامك ما تراه كأنه يعني صواب العبارة فلعله شيطان تكلم بصوته، هذا المفترض اللي يقال. طبعا هذه العبارة رد على ظاهرها جمع من أهل العلم وقالوا إذا صح مثل هذا الاعتراض فيصح حتى في من يراه، ما دام أن الشيطان قد يتصور في صورته فقد يأتي بصورته فيراه ويباشر بالحديث ويكلمه، وبذلك تسقط رواية السنن والآثار كلها باحتمال أنها تكون من رواية الشياطين. هذا طبعا أمر مستبعد غاية الاستبعاد، والمعول عليه هو المعرفة واليقين. ولعل شعبة إنما قال هذا فيما يستنكر من الحديث، وفيمن لا تعرفه من المحدثين. يعني تسمع صوت واحد يقول لك أنا فلان بن فلان وأنت لا تعرف صوت هذا الرجل ولا ترى صورته، ثم يحدثك بحديث منكر كذب لا يمكن أن يروي هذا الشخص، قال في هذه الحالة اخشى أن يكون هذا المحدث كذابا. ولا شك أنه في مثل هذه لا 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 أن هذا المحدث شيطانا، ولا شك أننا في مثل هذه الحالة لا يجوز لنا أن نروي أصلا، سواء كان هذا المحدث شيطانا جنيا تصور بصورة هذا الإنسي، أو كان من شياطين الإنس كذاب من الكذابين ادعى أنه فلان ابن فلان وصار يروي من وراء حجاب لتروى عن هذه الحديث المكذوبة. في مثل هذه الحالة لا نقبل روايته، ولا أتصور أن شعبة إلا قصد هذا المعنى، أنه فيما لو كان المحدث أو السامع لا يعرف الذي يحدثه حتى لو تسمى له باسم معين، لا يعرف لا الصوت ولا الاسم، وإن عرف الاسم فإنه لا يعرف صوت صاحب هذا الاسم، ثم المروي يكون أمرا منكرا كذبا، ففي هذه الحالة لا يصح له أن يروي عن شخص لم يره ولا يعرف صوته، سواء كان من شياطين الإنس أو الجن. نعم تفضل.
الثامن، من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا تروه عني أو لا آذن لك في روايته عني، أو قال لست أخبرك به، أو رجعت عن إخباري إياك به فلا تروه عني، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. وسأل الحافظ أبو سعيد ابن عليك النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني رحمهما الله عن محدث خص بالسماع قوما، فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، والله أعلم.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهي فيما لو سمع الراوي من الشيخ الحديث سواء سماعا أو عرضا، يعني تلقاه عن شيخه عن طريق السماع أو القراءة، ثم بعد ذلك لسبب ما أراد الشيخ أن يمنع الطالب من الرواية عنه، فقال له لا أبيح لك أن تروي عني هذا الحديث. قد يكون هذا السبب شرعي، يعني قد يكون هذا الطالب مثلا فيه بدعة أو فيه أمر يريد الشيخ أن يحرمه من شرف الرواية عنه، أو كان أمرا شخصيا ليس بأمر شرعي، غضب عليه غضبا ما لسبب من أسباب فأراد أن يمنعه من الرواية، فهل يحق له ذلك؟ الصواب أنه لا يحق له. السماع وقد حصل، القراءة وقد حصلت، وكل الذي سيفعله هذا الراوي أنه يخرج ويقول سمعت فلانا وهو قد سمع، هل ستقول له أنت ما سمعت؟ هو قد سمع، يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، سواء رضيت أم لم ترضى هذا الأمر قد وقع. إلا في حالة واحدة، فيما لو كان الشيخ يريد أن يمنع من الرواية بسبب أنه أخطأ فيها، يقول أنا أخطأت في هذه الرواية فلا أبيح لأحد أن يرويها عني على هذا الوجه، عندها يلزم بالفعل التزام قول هذا الشيخ. أما إذا كان لمجرد المنع فقط فهذا ليس حقا له، خلاص أمر خرج عن قدرة المنع، لأن الراوي إنما يروي ما سمع وهو قد سمع. وهذا فرع المسألة السابقة أيضا التي ذكرناها، قصة الحارث بن مسكين مع أبي داود ومع النسائي، يعني كان يمنعهم من السماع عنه أصلا، فسمعوا من وراء حجاب ورووا عنه دون علمه وهو لا يرضى أن يسمعهم أصلا، ومع ذلك جاءوا وسمعوا ورووا عنه دون علمه، ولو علم لما حدث أصلا ولما أسمعه، واستجاز العلماء الرواية بهذه الصورة مما يدل على أنها صحيحة، وتصور المسألة يعني واضح لا يحتاج إلى كثرة كلام. نعم، وبهذا انتهينا من السماع والعرض، ومن الفروع المتفرعة على هذين النوعين من طرق التحمل، وننتقل الآن إلى القسم الثالث من أنواع التحمل وهو الإجازة وأنواعها. نعم،
القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواعا، أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف، وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها، والله أعلم. قال الشيخ أبقاه الله: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع أنا أخالف الشافعي في هذا. وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين بن محمد المروروذي وأبو الحسن الماوردي، وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقالا جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا عن هذا الكلام عن شعبة وغيره. وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي، وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. قال الشيخ أبقاه الله ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم أنه لا يجب العمل به وأنه جار مجرى المرسل، وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم.
نعم، هنا يتكلم عن الإجازة وهي ثالثة أنواع التحمل، ويبتدئ بالنوع الأول من أنواع الإجازة. أولا تعريف الإجازة في اللغة، قيل إنها مأخوذة من الإذن والإباحة، كأجزت لك أن تفعل كذا أي أبحت لك أن تفعل كذا، فقيل الإجازة أي الإباحة والإذن، وهذا هو الأشهر في منزعها اللغوي الأصلي. وقيل إنها مأخوذة من العبور والانتقال، كما تقول جاز فلان النهر أي عبر النهر، لكن الأول هو الصحيح. ولذلك الأشهر أن يقال في التعبير عن الإجازة أن تقول أجزت لفلان، بمعنى أنك أبحت لفلان، ولا تقول أجزت فلانا أي عبرت بفلان أو تجاوزت به، بل تقول أجزت له أي أذنت له أبحت له. هذا الأشهر في المعنى اللغوي الذي انتزع منه لفظ هذا المعنى الاصطلاحي. وأما في الاصطلاح فقد عرفها الشمني تقي الدين الشمني وعنه السخاوي بالتعريف التالي، قال هي إذن بالرواية لفظا أو كتابة يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. إذن بالرواية لفظا أو كتبا أو خطا، يعني كما تريد، إذن بالرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. معنى هذا التعريف أن حقيقة الإجازة هي إذن بالرواية،
هذا الإذن بالرواية والإباحة بالرواية قد تكون باللفظ، فيقول الشيخ للطالب أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا وكذا، أو قد تكون بالكتابة فيكتب بخط يده أجزت لفلان أن يروي عني مروياتي أو الكتاب الفلاني أو ما شبه ذلك. ماذا يفيد هذا الإذن؟ يفيد الإخبار الإجمالي، هو بهذه الإجازة لم يخبرك على التفصيل بمروياته، ما قال لك حدثني فلان عن فلان عن فلان وذكر لك الأحاديث التي يرويها حديثا حديثا كما يحصل مع السماع والقراءة، فتسمع عنه مروياته حديثا حديثا بأسانيدها ومتونها، وإنما أخبرك بأمر إجمالي، أجزت لك صحيح البخاري يقول ذلك مثلا، فهو أمر إجمالي، إذن بمرويات على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. يفيد الإخبار الإجمالية عرفا، يعني إنما أفاد ذلك من حيث العرف، عرف استخدام المحدثين أنهم يستخدمون الإجازة بهذا المعنى، وإلا فالإجازة هي الإذن فقط كما ذكرنا سابقا. طيب، ثم ابتدأ بأول أنواع الإجازة، قال وأول أنواع الإجازة وهي أقوى أنواع الإجازة المجردة، أقوى أنواع الإجازة المجردة أي المجردة من المناولة كما يأتي، هي إجازة المعين أو أن تجيز لمعين في معين، أن تجيز لمعين يعني لشخص معين في معين أي في مروي معين. فالمعين الأولى هي المجاز، والثاني هو الأمر الذي يجاز به كالكتاب مثلا. صورتها أو مثالها أن تقول لزيد من الناس يا زيد أجزتك أن تروي عني كتاب كذا وكذا، أو أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا وكذا، أو انظر هذا الكتاب فهرست مروياتي، هذا الكتاب فيه ثبت مروياتي، أذكر فيه كل الكتب التي أرويها وأسانيدي إلى مؤلفها، أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني. هذه إجازة لمعين في معين. يأتي مثلا أنه في صور تختلف عن ذلك، كان آتي في مثل هذا المجلس فأقول أجزت لكم، هذه ليست لمعين، وأنا قد لا أعرف بعضكم أو مجلس أضخم من هذا، أو أقول أجزت لأهل مكة أوضح، وناس كثيرين جدا، أو أن أقول في غير في غير معين أيضا، كأن أقول لك أجزتك أن تروي عني، الآن المجاز معين، أجزتك أن تروي عني كل ما يحق لي روايته وما سيحق لي روايته، هذا أنت معين لكن الأمر الذي أجيزك به غير معين، قد يكون بعضه معين عندك لكن يبقى جزء آخر غير معين. فالمقصود هذه الصورة الأولى وهي أقوى أنواع الإجازة المجردة. وقع عندنا الظاهر سقط في العبارة لما قال فهذا، السطر الثاني، فهذا أعلى أنواع الإجازة كذا عندك،
هذا أعلى أنواع الإجازة،
أي نعم، عندنا سقطت الهمزة في بداية كلمة أعلى، أضيفوها في طبعتكم، واضح يا أخوان؟ مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا أعلى، أضف الهمزة محذوفة في طبعتنا. طيب، أجزت لك كتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي، الفهرست المقصود به هي عبارة عجمية المقصود بها الثبت أو البرنامج كما يسميه العلماء، وهو الكتاب الذي يتضمن مرويات صاحبه بأسانيده إلى مؤلفه أو إلى مؤلفيها، الكتاب الذي يتضمن مرويات صاحبه بأسانيده إلى مؤلفيها، هذا هو الفهرست والثبت والبرنامج، هذه الأسماء كلها تطلق على شيء واحد وهي فهرست بالتاء المفتوحة، هذا لفظه الأعجم، عربت على وزن فعلل مثل دحرج، فتقول فهرس يفهرس فهرسة، فإما أن تقول فهرست أو تقول فهرسة، بعض الناس يقول فهرس أو يقول فهرس، فلا نطق بها على لفظها الأعجمي ولا على لفظ تعريبها، الصواب إما أن تقول فهرست وتنطقها باللفظ الأعجمي كما نطقه الأعاجم، أو أن تعربها التعريب الصحيح فتقول فهرسة، هذه فهرسة الكتاب، أو هذه فهرسة كذا. نعم، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، هذا أعلى أنواع الإجازة. ثم نقل الخلاف في جواز الإجازة، الخلاف في جواز الإجازة، وابن الصلاح لا يخالف في جوازها، ابن الصلاح يرى أنها صحيحة وجائزة، وإنما يخالف في نقل الإجماع على جوازها، ويرى أن نقل الإجماع ليس بصحيح، لأنه قال وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع، وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع عن غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها يعني الظاهرية كما يأتي، قالوا الإجازة رواية صحيحة يعني طريقة التلقي صحيحة، لكن لا يجوز العمل بها كما لا يجوز العمل بالمرسل، كما أنه يجوز أن تروي المرسل لكن لا تعمل به، فكذلك يجوز أن تروي بالإجازة لكن لا تعمل بها، هذا قول الظاهرية، فهم من ناحية أنها طريقة تحمل مقبولة يعني، ولا أدري كيف يصح يعني تروي لكن ما يعمل بهذه الرواية، طيب وش كيف صارت رواية وكيف صارت صحيحة ما أدري، فالمقصود أنه هذا قول للظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم. قال هذا باطل، أي نقل الإجماع باطل، نقل الإجماع باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي، عن الشافعي روايتان، الأولى عدم الجواز وهي التي نقلها هنا المؤلف عن الربيع بن سليمان، وهناك رواية أخرى عن الشافعي بالجواز نقلها عنه أو هو أجاز الكرابيسي الحسين بن علي الكرابيسي لما ورد بغداد وأراد أن يسمع عليه كتبه، فقال أليست عندك كتبي؟ قال نعم، قال قد أجزتك بروايتها، يعني ولا في داعي أن يضيع وقتي ووقتك بأن تقرأ علي، فأجازه بكتبه. وكذلك وقع من الشافعي قول آخر، المقصود أنه ثبت عن الشافعي أنه أباح أو رأى صحة الإجازة، ولذلك فإن التحقيق في خلاف مذهب الشافعي أنه إنما يرى كراهة الرواية بالإجازة مع قدرة الرواية بالسماع، مع القدرة على الأخذ سماعا أو عرضا، وأنه ليس ممن يقول بعدم صحة الإجازة. وكذلك ما نقل عن مالك، أيضا نقل عن مالك منع الرواية بالإجازة، والصحيح أنه إنما يرى الكراهة، يرى الكراهة لمن كان يسهل عليه السماع، وإلا فقد أباح هو في روايات أخرى عنه، وأباح جمع من السلف قبله. والحق يقال إنه لا يكاد يروى عن أحد من السلف القول بعدم جواز الإجازة إلا وجاء عنه ما يدل على أن هذا مقيد، فمثلا إبراهيم الحربي نقل عنه هنا أنه ممن لا يرى جواز الرواية بالإجازة، لكن الخطيب البغدادي في الكفاية بيّن أن هذا القول ليس على ظاهره من إبراهيم الحربي. نقل القول الأول بعدم جواز الإجازة عن إبراهيم الحربي، وهو من كبار أئمة الحديث، من تلاميذة أحمد، من كبار تلاميذة أحمد الإمام أحمد عليه رحمة الله. ثم نقل عنه الخطيب أنه جاءه أحد الرواة وقال له: عندي كتاب الكلبي وقد تخرق أي تلف، وأريد أن أرويه عن فلان، وهناك شخص سيذهب لهذا الشيخ الذي يروي كتاب الكلبي، فهل أستجيز منه أم أطلب منه أن يكتب لي نسخة من هذا الكتاب؟ يعني الآن السائل يسأل إبراهيم الحربي، يقول هناك أحد سيذهب إلى من يروي الكتاب الفلاني عن مؤلفه، فهل أطلب من هذا الرسول الذي سيذهب إلى هذا الراوي عن المؤلف، هل أطلب منه أن يستجيز لي هذا الشيخ، أم أطلب منه أن أطلب من الرسول أن يكتب لي الشيخ بكتابي الكلبي؟ فقال: لا، بل اطلب منه أن يكتب لك بكتاب الكلبي، يكتب لك كتاب الكلبي. قال الخطيب: الكتابة، شوف الآن الاستدلال كيف كان قويا، قال: الكتابة في المنزلة دون الإجازة، الكتابة في منزلة في طوق التحمل، الكتابة دون الإجازة. وهنا قدمها الخطيب البغدادي على الإجازة. لما؟ لأن الراوي لا يمتلك نسخة صحيحة من الكتاب الذي يريد أن يرويه، فدل ذلك على أن إبراهيم الحربي إنما منع الإجازة عند عدم وجود نسخة صحيحة من الكتاب المجاز به الراوي، لأنه كيف سيروي؟ سيعتمد على ماذا إذا أراد أن يروي بالإجازة إذا ما كان عنده نسخة صحيحة؟ عرفتم؟ سيعتمد على نسخة مشوهة، وعندها لا يحق ولا شك له رواية مثل هذا الكتاب من هذه النسخة المصحفة المحرفة الكثيرة السقط وما شابه ذلك. فإذا منع إبراهيم الحربي من الإجازة فيما لو لم فيما إذا كان الراوي لا يملك نسخة مصححة من الكتاب بهذا القيد، منع إبراهيم الحربي الرواية بالإجازة فيما إذا كان الراوي لا يملك نسخة صحيحة من الكتاب المجاز به. أما إذا كان عنده نسخة صحيحة فإنه أجاز المكاتبة التي هي دون الإجازة وصححها فضلا عن الإجازة. وعلى ذلك حمل الخطيب كلام إبراهيم الحربي، وكلام الخطيب في ذلك وتبع على ذلك السخاوي وغيره من المتأخرين كلام جميل جدا في محاولة الجمع بين أقوال أهل العلم، وبيان أنه في الحقيقة لا خلاف بينهم في هذه المسألة، وهي الطريقة التي دائما نحرص أن نسير عليها كما لاحظتم في لقاءاتنا السابقة كلها، أن نبين أن الخلاف في قواعد هذا العلم الكبرى لا وجود له بين أهل العلم، وأنهم إنما يختلفون في الجزئيات، أما القواعد الكبرى فلا يختلفون فيها. وهذه صورة من صور هذا الخلاف المدعى والذي سيقود التحرير فيه إلى نفي الخلاف، وإلى أن كل واحد إنما كان يتكلم على صورة تختلف عن صورة الآخر، أو كان خلاف في الكراهة لا في عدم الجواز، واحد يرى كراهة الإجازة والآخر يرى أنها جائزة بغير كراهة، هذا ممكن يقع في خلاف. أما أن يصل إلى درجة واحد يرى صحة الرواية بالإجازة والآخر لا يرى صحة الرواية بالإجازة فهذا ليس بالصحيح. طبعا الإمام أحمد ثبت عنه أنه كان يرى صحة الرواية بالإجازة، وهنا عبارة يعني قوية في الدلالة على صحة الإجازة عن الإمام أحمد، نقلها عنه البرذعي. يقول البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة: وقال لي محمد بن عوف الحمصي، قال لي أحمد بن حنبل عندما قدم علينا، أي عندما قدم بلاد الشام، تأتي بشر بن شعيب فتسأله أن يخرج إلي كتب أبيه شعيب بن أبي حمزة، فأتيته فعرفته مكان أحمد، أتى إلى بشر وعرفه بمكانة الإمام أحمد من العلم والجلالة والكذا، وأنه يستحق أن يخص بما لا يخص به بقية الطلبة. قال: تأتي بشر بن شعيب فتسأله أن يخرج إلي كتب أبيه، فأتيته فعرفته مكان أحمد وعظمت مكانه عنده، فقلت له: إنه يسألك أن تخرج إليه كتب أبيك لينظر فيها. فقال لي: أنا لم أسمع من أبي شيئا. بشر بن شعيب رجل صالح، لكنه اشتغل بالطب وترك الحديث، اشتغل بالطب فما سمع من أبيه شيئا. ورث كتب أبيه عن أبيه وراثة ولم يسمع منها شيئا. فأتيت أحمد فأخبرته فردني إليه وقال: هؤلاء يرون الإجازة سماعا ويرونه، فأنا أرى احتماله والسماع منه. يقول: لما عاد لي أحمد وأخبره بالأمر، قال له: عد له وقل له نحن من مذهبنا أننا نعد الإجازة سماعا. كلمة صريحة واضحة تمام الوضوح. فأتيت بشرا فسألته أن يخرج ذلك إليه، وأعلمته أني قد أعلمته أنك لم تسمع من أبيك شيئا. فقال لي بشر: فليس الرجل إذن كما وصفت. زعل على الإمام أحمد، قال: لو كان يعني صاحب تحري وتثبت ما قبل أن يروي عني. وهذا من قلة علمه، رجل مشتغل بالطب، أحمد أعلم منه بمقتضى التحري والاحتياط. الكتب صحيحة وموثقة ورثها عن أبيه، وإمام أحمد يحتاج إليها، والإجازة طريقة صحيحة من طرق التحمل، فمن قلة الفقه نفرط فيها الإمام أحمد. نعم. فقال: فليس الرجل إذن كما وصفت، ولو كان كما وصفت لم ير الكتابة عني، لأني لم أسمع من أبي شيئا. فأعلمته ما احتج به أحمد، وذهبت به إليه حتى نظر في كتبه وسمع منه. أخذها الإمام أحمد عنه سماعا، وهو إنما أخذها عن أبيه إجازة. أخرج البخاري يعني بمناسبة هذه الرواية حديثا واحدا في صحيحه من رواية بشر بن شعيب عن أبيه، واحتج به عامة أهل العلم. رواية بشر بن شعيب عن أبيه مما يدل بالفعل على أنهم كانوا يرون صحة الرواية بالإجازة. طبعا بشر بن شعيب سمع شيئا قليلا من أبيه، لا شك أن الابن يعيش مع أبيه لا يتصور أنه ما سمع منه ولا حديث، لكن هذه الكتب برمتها التي كانت تروى عنه ما كان يجلس في مجلس السماع ليسمع الكتاب من أوله إلى آخره، وإنما كان إذا مر سمع شيئا، ربما حدث أبوه يومه يوما بحديث أو ما شابه ذلك. أما أن تؤخذ عن هذه الكتب من أولها إلى آخرها بهذه الهيئة، هذه ما تلقاها عن أبي بهذه الصورة. فالمقصود أن من روى عن بشر بن شعيب رواياته عن أبيه فإنه هذا واحتج بها، فهذا يدل على صحة الإجازة عنده، ومن هؤلاء الإمام أحمد. والإمام أحمد عبارات أخرى نقلها عنه حتى بعض من كتب في المصطلح متأخرين، كلها تدل على أنه كان يرى صحة الرواية بالإجازة. ويأتي أن البخاري عقد بابا للإجازة المقترنة بالمناولة، وأنه يرى صحتها في صحيح البخاري، يرى صحة الإجازة بالمناولة في صحيحه، وعقد لها بابا وأورد حديثا أو حديثين أو أكثر، وكذلك مسلم. فصحة الرواية بالإجازة أمر متفق عليه. إن كان وقع في عبارات توهم الخلاف عند السلف، فعند المتأخرين اتفقوا على صحة العمل بها. المتأخرون متفقون على صحة العمل بها بإجماع لا خلاف بينهم، بل توسعوا في الإجازة توسعا كما يأتي، توسعا بالغا جدا، ولهم في ذلك حجة مقبولة يأتي ذكرها. قبل أن ننتقل من هذه المسألة، أو يعني نحن ما زلنا فيها، نريد أن نعرف ما هي حجة تصحيح الإجازة. ذكر هنا الاحتجاج ابن الصلاح، نريد أن نقف مع هذا الاحتجاج، يعني ما هو دليل صحة الرواية بالإجازة. ذكرنا صحة الرواية بالسماع، صحة الرواية بالقراءة والعرض، الآن ما هو دليل صحة الرواية بالإجازة؟ يقول هنا المؤلف: ويعني اسمحوا لي اني قفزت بعض العبارات لوضوحها، ولنا قد ناتي اليها اثناء العرض التالي. يقول: وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه ان يقول، يعني من يريد ان يحتج للاجازه، اذا اجاز له ان يروي عنه مروياته فقد اخبره بها جمله. الإجازة قلنا هي إذن بالرواية على وجه الإجمال، فإذا قال له أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا، فهو كما لو أخبره به على التفصيل، أجاز له أن يرويه، هذا وجه الاحتجاج. يقول: فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ. يقول: فمن اعترض وقال لكنه لم يسمع من الشيخ هذه الأحاديث، فنقول إننا قد صححنا القراءة على الشيخ، فصحة الرواية لا تستلزم النطق بالرواية، فقد يقرأ على الشيخ فنقبل الرواية مع أن الشيخ ما تكلم بكلمة. انتبهتم؟ يعني من رد الإجازة بحجة أنه لم يسمع من الشيخ حديثا، فنقول له: فماذا تقول في القراءة ولم تسمع من الشيخ حديثا ما؟ فهو قبلنا القراءة كذلك يقبل الإجازة. قال: وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة. حصول الإفهام يعني الشيخ يحاول الإفهام والفهم من الطالب، أنه يقع الفهم من الطالب، فإذا تم الفهم للطالب فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. هذا الاحتجاج ما رأيكم فيه؟ هل هو قوي وصحيح؟ ما رأيكم بهذا الاحتجاج؟ شوف، انتبهوا لأن ابن الصلاح من البداية أشار إلى ضعفه عندما قال: في الاحتجاج لذلك غموض. من يستطيع أن يعرف وجه المأخذ على هذا الاحتجاج؟ نعم، في شيء؟ نعم.
فهمه الطالب تفصيلا.
نعم.
من الذي يسمع الآخر هذا؟ لكن هذا فهمه تفصيلا، هذا فهمه تفصيلا.
نعم.
لكن الإجازة لم يكن الفهم تفصيلا.
صحيح. ولذلك انتقد هذا الاحتجاج بقولهم: هذا كالاحتجاج بالأدنى على الأعلى. يعني نحن كان المفترض أننا نحتج بصحة الإجمال، بصحة التفصيل، أن نحتج للتفصيل بالإجمال، ممكن هذا، أن تحتج للتفصيل بالإجمال. أما أن تعكس القضية فتحتج للإجمال بالتفصيل، هذا غير صحيح. عرفتم كيف؟ أعيد بصورة أخرى حتى يفهم. يعني كونك تحتج على صحة القراءة بصحة الإجازة، هذا ممكن، لأن الأشد هو القراءة، الأشد هو القراءة. أما تعكس قضية فتقول: والله يدل على صحة الإجازة أن نصحح القراءة. القراءة فرق كبير، القراءة أن تسمع الحديث بإسناده ومتنه وألفاظه. ما الذي يجعل الإجازة دالة على صحة، أو القراءة دالة على صحة الإجازة؟ هذا عكس وجه الاحتجاج. يعني كأنك عكست الاحتجاج، جعلت الأمر الذي يستدل به مستدلا عليه، وهذا لا يصح. انتبهتم يا إخوان؟ فمثل هذا الاحتجاج غير صحيح في الحقيقة، هذا الاحتجاج ليس بصحيح. طيب، حقيقة أنا ما وجدت كلاما لأهل العلم بكل صراحة مقنعا في تجويز الإجازة أو استدلال على صحة الإجازة. وقبل أن أبين لكم الدليل الذي أراه صحيحا، نريد أن يعني نتفقه في حقيقة الإجازة، ما هي؟ الذي يروي بالإجازة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ماذا الذي يروي بالإجازة؟ أنت الآن أجزتك برواية صحيح البخاري، إذا جئت تروي بعد ذلك صحيح البخاري تعتمد على إيش؟ على الكتاب، أليس كذلك؟ لو أجزتك بكتاب ليس لديك هل يمكن أن تقرأه وترويه؟ لا. لو أجزتك بكتاب النسخة التي لديك منه كثيرة التحريف والتصحيف ولا يمكن الاعتماد عليها هل تستفيد ويمكن أن تروي؟ لا. إذن أنت في الحقيقة معتمد على الكتاب في الرواية. ولذلك فإني أقولها بكل صراحة لا فرق بين الإجازة والوجادة. الوجادة الآتي ذكرها وهي أن تجد الكتاب بخط من تثق به وترويه عنه. الآن لو أسألكم حتى يعني لا أحد يعترض عبد الله بن الإمام أحمد عنده كتاب أبيه بخطه وسمع من أبيه غالب المسند ثم وجد أحاديث ما سمعها من أبيه في كتابه بخط يده. لو قال له الإمام أحمد أجزتك أو لم يقل له أجزتك في فرق؟ في فرق في الرواية عن هذه الوجادة أو عن قوله أجزتك في قوتها ومتانتها؟ تتكلم عن القوة والمتانة والصحة هل في فرق؟ أبدا لا فرق بينهما بتاتا. فالإجازة معتمدة في الحقيقة على الكتابة. إذا صحت الكتابة صحت الرواية، إذا ما صح الأمر المكتوب ما صحت الرواية ولو كانت الإجازة مقترنة بمناولة. لو ناولك الشيخ الكتاب والكتاب كله تصحيف وتحريف تجوز الرواية؟ ما تجوز ولا تكون رويت على الوجه الصحيح. ولو لم يناولك الكتاب وكنت عند الشيخ ورأيته وهو يكتب الكتاب بخط يده ثم مات هذا الشيخ على هذا الكتاب فأخذت هذا الكتاب ورويته وأنت تعرف أنه حديثه من تلامذته الآخرين، أليست هذه الرواية صحيحة 100%؟ لا شك فيها، مع أنها ليست إجازة ولا مناولة ولا مكاتبة ولا إعلام ولا وصية ولا شيء، أنت معتمد على الكتابة فقط. طيب، ما دام أن الإجازة هي في الحقيقة معتمدة على الكتاب، لما كان العلماء يحرصون على التلقي بغير هذه الطريقة؟ يعني لا شك أن غالب تلقي العلماء سابقا قديما في القرن الأول والثاني الهجري كان عن طريق السماعة والقراءة، لما كانوا يفعلون ذلك؟ كانوا يفعلون ذلك لأمرين أساسيين، قد تكون هناك أمور فرعية لكن أهم شيء أمرين. الأمر الأول أن الخط العربي أصلا لم يكن منقوطا ولا مضبوطا، ما كان شاع اصطلاحات النقط والضبط، وإن وجدت بدايات النقط والضبط من فترة مبكرة لكنها لم تشع شيوعا بالغا، ثم سرعة كتابة المحدثين تلزمهم كثيرا بألا يضبطوا ذلك الضبط البدائي. وأول من اصطلح على هذه الاصطلاحات الموجودة لدينا الآن الضمة والفتحة والكسرة هو الخليل بن أحمد، وتعرفون الخليل بن أحمد توفي في بداية القرن الثالث الهجري، يعني القرنين الأول والثاني ما كان فيها ضبط ونقط أصلا، حتى لما ابتدأ الخليل بن أحمد ما هو من يوم أن ابتدأ بهذا الاصطلاح شاع مباشرة. ولذلك نجد المخطوطات حتى المنسوخة في القرن الثامن والتاسع الهجري كثير منها غير منقوط وغير مضبوط، فلم تكن شائعة شيوعا بالغا. فإذا لم تتلقى هذه الرواية شفاها، كثيرا ما يحدث فيها التصحيف والتحريف في الرواية لمن لم يكن متقنا للقراءة ولا شك، لذلك خاصة في زمن الرواية، لذلك ألزم المحدثون الرواة بأن يأخذوا الروايات سماعا عن أصحابها حتى لا يحدث لهم تصحيف وتحريف. ولذلك حذروا من الصحفي كما يقولون، يعني الذي يأخذ من الصحف، ولذلك قالوا لا تروي عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي، يعني ممن يقرأ معتمد على القراءة على مجرد المصحف دون التلقي عن شيخ مقرئ يعلمه القراءة، وكذلك لا تروي الحديث عمن يعتمد على مجرد الصحف خشية من التصحيف والتحريف. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو سهولة التلقي سماعا وتيسره، ووجود الناقدين الضابطين للروايات عن طريق التلقي شفاهة. قصر الإسناد كان قصير، رجل من التابعين يروي عن الصحابة، من أتباع التابعين يروي عن التابعين، يعني ثلاثي رباعي خماسي بالكثير الإسناد. قوة الحافظة، سهولة الأداء، يعني كلهم متقنين ضابطين، فلما تترك الأعلى وترجع إلى الأدنى مع تيسر الأعلى؟ فلذلك تشددوا في قضايا وهم في زمن التدوين. انتبهوا إخوان، كانوا في زمن التدوين، الروايات ما زالت شفهية، فهم في حاجة إلى التشديد إلى أن تدون وتضبط وتكتب بصورة واضحة مضبوطة متقنة، بعدها يمكن التساهل. أما والروايات ما زالت شفهية في غالبها وتحتاج إلى ضبط وإتقان، فإنه ينبغي أن يتشدد في طريقة التلقي، وأن تكون بطريقة الشفاهة والرواية بالسماع والقراءة، لأنها هي أقوى الطرق في حماية الراوي من أن يقع فيه التصحيف والتحريف. تقول هذا يعارض تقريرك السابق بأن الإجازة صحيحة وأن الوجادة، فنقول نعم، هذا يقال لعامة الرواة من باب سد الذرائع. ولذلك جاءت عبارة بعض العلماء مثل شعبة، ويذكر بعض المؤلف هنا قال لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو أجزنا للرواة الإجازة ما حد يرحل لسماع الحديث، خلاص واحد يذهب إلى مكة ويستجيز لأهل البصرة كلهم من محدثي مكة، والعكس يحصل أيضا، وتنتهي الرواية بالشفاهة، ونفقد هذه الطريقة من طرق التحري والتثبت في الرواية، فهو من باب سد الذرائع. وإلا فالمحدث المتقن الضابط الذي يعرف أنه لن يروي إلا على الوجه الصحيح يبيح لنفسه أن يروي بالإجازة وبالوجادة، إذا تيقن أنه سيروي على الوجه الصحيح، كما فعل أحمد مع بشير بن شعيب، وكما فعل جماعة من العلماء ممن أجازوا الرواية بالوجادة، يعني مثلا كالحسن البصري روى بالوجادة، كعمر بن شعيب روى بالوجادة، غيرهم كثير روى بالوجادة وأجازها وصححها. هل الحسن البصري لما روى بالوجادة كان قليل الورع والديانة، ما يعرف ما الذي يحق له أن يرويه مما لا يحق له أن يرويه؟ لا، حاشا، وإنما فعل ذلك لشدة وثوقه بصحة ما يرويه، مدام أنا واثق من أن هذا الأمر المكتوب يقينا هو حديث فلان، وهذه سنة، لا يجوز لي أن أكتم هذا الأمر أصلا، مو عاد أقف عند قضية هل يجوز لي أن أحدث ولا يجوز أن أحدث. أنا ممكن أن هذا حديث مثلا سمرة بن جندب الصحابي، سمرة بن جندب كتب كتابا ووضعه عند أبنائه، فجاء الحسن البصري وأخذ هذا الكتاب ونسخ منه نسخة من خط سمرة بن جندب، كيف يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث ويعتبرها غير حجة، وهي كتاب سمرة بن جندب إلى أبنائه بخط يده؟ والحسن البصري من أعرف الناس بالكتابة والخط، حتى أنه كان يعمل في بداية عمره كاتبا لأحد الأمراء، وصاحب فطنة وذكاء وفهم ومعرفة، وله أخبار في غاية الغرابة والنفاسة واللطافة تدل على حسن قراءته وإدراكه للتصحيف ولو كان في غاية البعد. فمثل هذا لا نشك في قوة روايته بالوجادة. فالمقصود أن أنا هذا كله متعلق بالوجادة، لأبين لك أننا إذا جوزنا الإجازة بعد ذلك، لأننا نرى أنها مدام أن الوجادة صحيحة فالإجازة صحيحة. طيب ما الفرق بين الإجازة والوجادة إذن؟ من ناحية العمل سواء، إنما يكون مزية للإجازة هو في تسلسل الإسناد فقط، أنك تبقي سلسلة الإسناد، خصيصة الإسناد، إن والله أجاز لي أن أروي هذا الأمر، وإلا لو لم يجز لك وأنت موقن أنه حديثه فإنه يلزمك أن تعمل بهذا الحديث، وإذا لم يكن أحد من الأمة يروي هذا الحديث فإنه يلزمك أن تروي هذا الحديث من هذا الكتاب، لأنك ستضيع سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تروي هذا الكتاب وهذا الحديث. فالمقصود أن الإجازة هي إذن بالرواية لتسلسل الإسناد، هذه مزيتها الأساسية. ولذلك تجدون أن الإجازات في كتب، يعني لا يجاز الإنسان بحديث شفهية يقول له أجزت لك الحديث الذي حدثت به فلان، روح اسمع من فلان أجزتك به، لا، وإنما هي في أمور مكتوبة يعتمد الراوي فيها على المكتوب. إذن مزية الإجازة أنها تجعل سلسلة الإسناد متصلة فقط. لما يعني ابتدع العلماء، ابتدع بمعنى اخترع لا بمعنى الشرع، ابتدعوا البدع الشرعية، لما اخترع العلماء الإجازة مع أن الوجادة مغنية عنها، يعني غير قضية تسلسل الإسناد، لأمر آخر مهم خاصة في العصر الأول. قلنا بأن المنع من الرواية بغير السماع والقراءة كان سدا للذريعة، فمن هو الذي سيقدر أن هذا الراوي أهل أن يروي من الصحف أو ليس بأهل أن يروي من الصحف؟ هو الشيخ. فإذا أبقينا هذا حقا للشيخ يأتيه الطالب يقول أريدك أن تجيزني، ينظر إلى الطالب وإلى الكتاب الذي يريد أن يجيزه، فإذا وجد والله أن الطالب ما يستحق أن يجاز قال ما أجيزك، حتى يبقي العلماء في أيديهم أحقية منع من ليس له أهلية الرواية من الصحف، أو من ليس عنده صحيفة تستحق أن يروى عندها منها، حتى يبقى هذا الأمر في أيديهم. فهمتم يا إخوان الآن الملحظ هذا؟ يعني الذي جعل للإجازة مكان أيضا عند المتقدمين أنها تعين على سد الذريعة التي ذكرناها آنفا من أن يروى من صحف غير موثوقة. لو قالوا والله الكتب صحيحة وأي أحد يحق له أن يروي من الكتب لتهافت الناس على الرواية من الكتب حتى ولو كانت غير موثقة وغير صحيحة. كيف يضبط هذا الأمر؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بأن يربط بأهل العلم. إذن الكتاب لا ترويه إلا بأن تذهب إلى شيخ فيقول لك أجزتك برواية هذا الكتاب، أجزتك برواية هذه الصحيفة. طبعا مفترض أن الشيخ كما هو منصوص ويأتي لا يجيز إلا لمن كان أهلا للرواية، هذا قديما في زمن الرواية في القرن الأول والثاني والثالث لما كان يخشى من التصحيف والتحريف وأن يقع هناك وهم في الرواية. فليستعين العلماء على ذلك، على سد الذريعة، يعني أوجدوا وسيلة الإجازة تيسيرا على الرواة الذين يعسر عليهم السماع والقراءة، وتمكينا لهم لنشر السنة النبوية، وعدم حجر الرواية على مجرد القراءة والسماع، لأنه غرض إخوان التوثق، الغرض من الرواية هو الأسانيد وشروط الصحة وأسباب الرد والطعن وكذا، ما هو هو أن نتوثق أن هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصلت الثقة بأي وسيلة كانت تم المطلوب. فليست هذه أمور شرعية متعبدين بها، يعني الاتصال مثلا ليس أمرا متعبدون به إنه يكون حديث متصلا بالإسناد. فإذا وثقت أن هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليس لدي إسناد به، ألا يلزمني العمل به؟ يلزم. ومن شك في ذلك أضرب لكم الآن بمثال، لو أن رجل أن وقف على حديث في صحيح البخاري وهو ليس له أهلية الرواية لا بإجازة ولا بغيرها، ألا يلزم العمل به؟ يلزم العمل به، كذلك في السابق. ولذلك كما يأتي في الوجادة عمل بها عامة أهل العلم ورجع إليها الصحابة واعتمدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم. ويأتي في الوجادة أيضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وجادة هي وجادة. يعني هل لما أقام الحجة النبي عليه الصلاة والسلام على هرقل وكسرى كان في آخر الكتاب وقد أجزتكم أن تروا عني هذا الكتاب وبذلك قامت الحجة عليهم، أم أنها مجرد بلاغ إليهم؟ أيقنوا أن هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقامت عليهم الحجة بهذه الكتب. فإذا تيقنت أن هذا كتاب فلان تقوم به حجة، وإنما جاءت الأسانيد لتحرير هذا الباب، ولأن غالب ما يروى إنما يروى شفاهة وبالتلقي، ولتضبط هذه القضية كما قلنا، ولا يتهافت الناس بالرواية عن صحف غير موثوقة وغير مصححة وغير مدققة. ولذلك يعني لهذا الأمر نجد أن هناك فرقا كبيرا في حكم الإجازة وفي الإجماع على قبولها وفي التساهل فيها بين المتقدمين والمتأخرين. أما المتقدمون فكان عندهم تشدد كما ذكرنا، وكان غالب روايتهم عن طريق السماعة والقراءة، وتشددوا فيها. لما؟ لأن غالب الأحاديث أو كثير من الأحاديث، لأن كثيرا من الأحاديث لم تكن قد كتبت بعد، ما زالت تروى شفاها. الأمر الثاني أنه لم يكن هناك وسائل للضبط والنقط كما حصل عند المتأخرين. الأمر الثالث أن هذه الأحاديث لم تشتهر بعد، ربما كان هناك راوي هو الوحيد الذي سمع هذا الحديث من الصحابي، فنحن نحتاج إلى تلقيها عنه لضبط نص هذا الحديث بالشفاهة. يعني أسباب كثيرة جعلت المتقدمين يحتاطون في باب الرواية ويتشددون في باب الإجازة والوجادة وما شابه ذلك، من باب سد الذرائع لا من باب المنع من هذه الوجوه بالكلية، وإنما من يخشى عليه أن يقع منه التصحيف والوهم أثناء روايته بغير قراءة أو سماع ينهى عن ذلك. وليك قلنا إبراهيم الحربي متى منع من الإجازة؟ لما ما يكون عند الراوي أصل صحيح، وأجاز الإجازة لما يكون عند الراوي أصل صحيح متقن. والشافعي قلنا بأنه منع من الإجازة عند تيسر القراءة والسماع، منع الربيع، الربيع هو بين يدي الشافعي، ليش تطلب الإجازة؟ اقرأ علي أنا موجود. الحسين الكرابيسي لما كان ببغداد ومكثر الشافعي فيها قليل ولا يعرف أنه لن يستطيع أن يقرأ عليه جميع الكتب، قال أجزتك بها، لأنه يعسر عليه أن يقرأ عليه الكتب. الغرض هنا الإتقان، والغرض هنا نشر العلم وأن لا يحجر العلم، وهذا غرض صحيح وهذا غرض صحيح. لكن لما دونت الكتب وانتشرت النسخ وصار هناك ضبط وإتقان، وصار الجميع يعتمد على المكتوب، حتى الذي يسمع ما يحفظ المسموع، يعني الذي سمعه لا يحفظ ضبطه وإتقانه حفظا كاملا عن شيخه وشيخه عن شيخه، وإنما يعتمد على صحة المكتوب، فإن وقع في المكتوب خطأ ربما تبعه وهو لا يدري. ولذلك تساهلوا في موضوع الإجازة، وأصبح المتأخرون بعد اشتهار النسخ وكتابتها غالب مروياتهم بالإجازة. وهنا كلام حقيقة في غاية القوة حول هذه المسألة في كتاب النكت للزركشي. طبعا هنا نقل حتى في عن بعض أهل العلم، نقف مع بعض العبارات هنا قبل ما نقرأ كلام الزركشي حتى لا نفوت بعض المسائل. يقول عبارة بنصر السجدي التي يمنع فيها من إجازة، يقول: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون، في صفحة 152، وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. نقول هذا محل نزاع، وين أن الشرع، ما الدليل على أن الشرع منع من رواية ما لم يسمع؟ ما الدليل عليه؟ هذا هو محل النزاع، تحتاج علي بمحل النزاع، هذا الذي يسميه العلماء مصادر على المطلوب. أثبت أن الشرع لا يجوز إلا رواية ما سمع بالدليل، لاحظتم؟ طيب، هذا ما هو باستدراكي أنا، استدراك أهل العلم على أبي نصر السجزي، يعني هذا منصوص عليه في كتب المصطلح. عبارة أبي طاهر الدباس التي يقول فيها: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول له أجزت لك أن تكذب علي، أيضا كالسابقة تماما هي محل النزاع، بل يعني أن يجيزه بعد ذلك هذا لا بأس به، وقلنا لكم إنما هذا يكون لإعطاء إذن الرواية ولتتصل الرواية بالإسناد المسلسل. بالنسبة للمتقدمين كان غرض ذلك أيضا حماية المرويات وأن يكون حق الرواية محصورا على من كان أهلا للرواية، على من كان أهلا للرواية، خشية من أن يقع التصحيف والوهم في رواية من يأخذ بالإجازة وهو ليس أهلا للرواية من الصحف. ثم نقل أن الذي عليه عمل العلماء إجازة الرواية، ونقل كلامها الظاهر وسبق الحديث عنها، لكن هنا في كلام أقول في كتاب الزركشي نقله عن نجم الدين الطوفي يقول في بعض تعليقه: رأيت محدثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعا على روايته إجازة، وإنما هذا شيء ألفوه وتلقوه عمن قبلهم. المتأخرين يقول تهافتهم على السماع، هذا من باب الإلف لا من باب التحقق يعني أخذ الأمر لاستحقاقه. قال: ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعا على روايته إجازة، وإنما هذا شيء ألفوه وتلقوه عمن قبلهم وغفلوا عن الأشياء، عن أن الأشياء الظاهر تختلف باختلاف الأزمنة. هذا كلام مهم جدا وهو وافق ما نقرره دائما، اختلاف منهج المتقدمين والمتأخرين في التلقي في الرواية في اختلاف ظروفهم، ظروف هؤلاء عن هؤلاء. قالوا: الحق التفصيل وهو الفرق بينهما في عصر السلف، فأما منذ دونت الدواوين وجمع السنن واشتهرت فلا فرق بينهما، لا فرق بين السماع والإجازة، كلام صريح. والفرق بين الزمانين بقية كلامه أن السلف رضي الله عنهم كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال، فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس والتلبيس، ولهذا قال شعبة، نقل كلام لشعبة حول التدليس، قال: وهذا بخلاف ما بعد تدوين الكتب في علم المتن والسند، فإن فائدة الرواية إذن إنما هي اتصال سلسلة الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا وتيمنا، وإلا فالحجة تقوم بما في السنن ونحوها، ويعرف القوي والضعيف والنقل من كتب الجرح والتعديل. ولما ذكرت من الفرق بين العصرين كان المتقدمون لا يروون الحديث إلا مسندا ويسمون ما ليس بمسند تعليقا، وصار المتأخرون يصيغون كتب الأحكام ونحوها محذوفة الأسانيد إحالة على ما قرره الأولون واتفاقا، فإن هؤلاء المحدثين يصححون السماع على عامي لا يعرف معنى ما يسمع، المتأخرين خصوصا إذا عمر وبعد عهده بسماع ما سمع، فإنه قد ينسى ولا يعرف أنه قد سمعه إلا بوجود اسمه في الطبقة، ربما جاء له وقيل له: أنت تروي الكتاب فلان، يقول: لا ما أروي، لا وجدنا سماعك مثبت، فيروي الكتاب هو ما يدري أصلا يروي الكتاب. وكم من شخص في التراجم تجدون هذا، حتى أن أحد الناس منشغل مثل بشر بن شعيب، هذا منشغل بتجارة، منشغل، يقول: ما رأيت أكثر يعني فضولا من أهل الحديث، جاء وجدوا سماعه على شيخ من الشيوخ لكتاب نادر واسناده في، فأخذوه أجلسوه في مجلس التحديث بقوة، يا جماعة لا أريد أن أحدث، فأجبروه على أن يسمع عليه الكتاب، لأنهم عرفوا أنه أحضر في يوم من الأيام وهو صغير عند أحد المحدثين فسمع هذا الكتاب وكتب سماع وهو لا يدري. ما الفرق بين السماع على هذا بالله والإجازة منه؟ في فرق، هذا عامة سماع المتأخرين. ولذلك نص أيضا هنا السخاوي على أن الإجازة للمتأخرين، يذكر عن غيره وأقره أن الإجازة للمتأخرين في أغلب الأحيان تكون أحسن حالا من السماع، يقول: لأن السماع في تشبع بما لم يعطى، وكأنه يعني أخذ الرواية سماعا عن شيخه متقنة وشيخه عن شيخه، يوهم ذلك، وهو في الحقيقة معتمد على الكتاب، شيخه معتمد على الكتاب، إذا كانت النسخة متقنة مصححة أتقنها، وإذا كانت النسخة فيه أخطاء سيقع الشيخ في خطأ. يقول إنما، ثم استدرك السخاوي، يقول إنما يكون للسماع فائدة فيما لو كان الشيخ يضيف أشياء أثناء القراءة عليه، من شرح بعض الكلمات، من فوائد علمية، من نكات علمية، عندها يكون للسماع فائدة. إذن السماع لا فرق بينه وبين الإجازة أبدا، وإنما تكون بالفوائد، الفوائد قد تحصل من دون سماع ولا إجازة. وأنا أنبه بذلك حقيقة إلى أمر يقع فيه الطلبة اليوم، وأقوله بكل صراحة، بعض الناس يضيع وقته الطويل الثمين في مجرد تلقي سماع، يذهب على أحد المشايخ من أجل أن فقط يجلس مثل التبرك، يقرأ عليها الكتاب ويسمع، ما في كلمة شرح، ما في كلمة توضيح، وإن في كلمة فهي موجودة في كل كتاب ومدركة من أي، لو ترجع لإقاموس ولا أي شرح لسنة أبي داود ولا لجامع الترمذي تجد في هذه الشرح، وأحسن وأجود وأتقن وفوائد أخرى. وأن تمكث 4-5 سنوات تضيع الوقت بهذا الأمر، نعم هذا حسن لمن كان سيضيع وقته في أمر آخر أقل فائدة من ذلك، لكن أن تظن أن هذا هو العلم هذا خطأ، ليس هذا بعلم، هذا مجرد سماع، وقد تنساه وقد لا تذكر من شيئا. لو جلست في البيت وقرأت وحفظت لكان أولى، لو قرأت شروح العلماء لكان أولى من ذلك. أما إذا كان تريد أن تقارن بين هذا السماع وبين تضييع الوقت في المحرمات أو في اللهو واللعب، لا شك أن هذا السماع، مجلس هذا السماع أفضل، لكن أن تظن أن هذه المجالس هي العلم هذا خطأ. ومن ناحية أخرى وأختم بها الكلام هنا، أيضا التشدد في الإجازة من بعض المشايخ هذا لا وجه له، لا وجه للتشدد في الإجازة، ما بقي من الإجازة إلا والرواية إلا اسمها، الجميع معتمد على الكتب كما ذكرت، وإنما هي إبقاء السلسلة. فإجازتك لأي شخص كان هذا لا بأس به، حسن، بعضهم يرى أنه لابد أن يتشدد في الإجازة، وهذا من قلة علمه بعلم الحديث، لو عرف علم الحديث وعرف أصول الرواية وأسباب الرواية واختلاف الأزمنة كما ذكرنا آنفا كما نص عليه، لعرف أن الإجازة لم تعد إلا رسما صورة فقط، ليس لها أثر ليبقى خصيصة الإسناد. فالتشدد في الإجازة ليس له وجه، وإهمالها بالكلية ليس له وجه أيضا، إبقاءها لا بأس به، إبقاء لخصة هذا الإسناد ما دام أنها تأتي بكل سهولة فهذا حسن. أما أني أتعنى وأضيع الأوقات من أجل أن أخذ إجازة، وبعضهم بصل به الحال أن يذهب لأئمة البدع، لأئمة البدع الدعاة إلى البدعة، ويذل نفسه لطلب إجازة من هذا الشيخ، هذا لا شك تفريط كبير، تفريط كبير جدا. لو مت ولم تأخذ إجازة واحدة لا يضرك ذلك في علم شيئا. فيعني أن يصل بطلبة العلم أنهم إلى هذا الحد هذا خطأ أيضا. فالمقصود يجب أن يعني نعرف حقيقة الإجازة وحقيقة هذه الأمور، وأن نضعها موضعها ولا نغلو فيها ولا نجف عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونرى الأسئلة قبل ذلك. يقول ما الذي صرف المنقول عن الشافعي في إبطال الإجازة إلى الكراهة؟ الذي صرفه هو تجويزه الإجازة في الرواية الأخرى عنه، ما قلنا بأنه أجاز الإجازة في كلامه مع الكرابيسي، فدل ذلك على أنه يجيزها. بعض العلماء قال هذا في القديم والربيع هو الجديد، فيقدم فقه الشافعي الجديد على فقه القديم، وهذا خلاف التحقيق، ولذلك رجح المحققون ومنهم حتى السخاوي من أواخرهم أن مذهب الشافعي هو الكراهة لمن سهل عليه الأخذ بالقراءة والسماع. هذا ملحظ جيد. يقول إذا كان الاستدلال بالقراءة على صحة الإجازة غير صحيح، فهل الصواب أن نستدل بالوجادة وصحتي على صحة الإجازة، نعم هذا الذي فعلته أنا، استدلت على صحة الإجازة بالوجادة لأنها دونها منزلة، قلت إذا صحت الوجادة دل ذلك على صحة الإجازة، الإجازة من باب أولى، لأن الإجازة معتمدة على الكتب وزيادة فيها زيادة الإذن بالرواية، وإلا الجميع معتمد على الكتاب. فهذا وصف تستدل بالأدنى على الأعلى ممكن. نعم. أي نعم. كيف يعني؟ لا يأتي الوجادة لها كلام خاص، يأتي إن شاء الله. الوجادة يعني بكل اختصار أن نثق بأن هذا حديث الشيخ، سواء بخطه أو ليس بخطه. أن نثق أن هذا حديثه بأي وسيلة كانت. يعني كان يكون بخط تلميذه، مثل ما يحصل الآن يا إخوان، أقول لكم بكل صراحة الآن كتب الحديث عامة معتمدة على ماذا؟ المطبوعات هذه، هل بالله على التلقي سماعا؟ خلي الكتب الستة وكتب مشاهير، وإنما هي النسخة الخطية الموثقة، أليس كذلك؟ نأتي بالكتاب وننظر في سماعاته، نجد إن والله هذا عليه خط فلان وهذا عليه خط فلان، وقرئ على العالم الفلاني وقرئ على، فيقول والله نسخ خطية موثقة، واحدة من المغرب واحدة من المشرق واحدة من الشمال واحدة من الجنوب، تدل على صحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف، نجمع قرائن تدل على أنه مثلا نقل منه فلان حديث وفلان حديث وكلها موجودة في النسخة. طبعا نادر نجد كل الحديث في هذا الكتاب، وإلا استغنينا عن هذا الكتاب أصلا، ثم ننسب هذا الكتاب إلى مؤلف. هذه وجادة بعينها، هذه هي الوجادة بعينها، نستخدمه ونحن نعتمد عليه في الكتب المحققة كلها، ولو ابطلنا الوجادة لبطل العلم. وهذا كما يأتي هو نص كلام فقهاء أهل العلم كابن القيم، عقد فصلا طويلا في كتاب إعلام الموقعين حول صحة الوجادة، وأنه القول وأن القول بإبطال الوجادة إبطال للعلم، كذا يقول ابن القيم، وهذا الصحيح. يقول قرأت عن بعض الرواة أنه حدث رجلا من وراء حجاب فقال للمحدث دعني أرى وجهك، فقال له سوف تراني ولا تخبر أحدا بما ترى، فكشف عن وجهه فإذا وجهه وجه حمار، ففزع الطالب وقال له ما بال وجهك وجه حمار، فقال المحدث رويت حديث الذي يسبق الإمام، والله ما أعرف هذا الكلام، لا أعرف هذه القصة. من الذي ابتكر نقاط الأحرف والتشكيل؟ قلنا بأن من أوائل من ابتدأ محاولة الضبط كما يذكر يعني أبو الأسود الدؤلي التابعي الكبير الذي كان في زمن علي بن أبي طالب، وهو الذي يقال أيضا أنه أول من ابتدأ النحو، ثم بعد ذلك استمر هناك إضافات متوالية متعددة إلى أن جاء الخليل بن أحمد فاستقر على يده وضع الضبط والنقط على ما هو عليه الآن. وأظن أنهم استثنوا الشدة، قالوا أنها يعني إلا الشدة فلم يضع لها الصلاح، حتى جاء أحد العلماء بعده فوضع الصلاح الشدة للأحرف المشددة. المقصود هذا هو الذي أعرفه في هذا الباب، وهو مقيد في كتب الخط وتاريخه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلم.